بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وعبر رحمه الله بالكتاب لأن هذه الأحكام والمسائل ليست مبنية على ما تقدم، بل إنها منفصلة عن الأبواب والكتب السابقة. فهذا الكتاب، كتاب الوصايا، متعلق بتصرف الناس بالتصرف، والعهد بالتصرف، العهد بالتصرف مسندا لما بعد الموت. ونظرا لاختصاص هذا العهد بجملة من المسائل والأحكام، أفرده العلماء رحمهم الله بكتاب مخصوص، فيقولون كتاب الوصايا. وأصل الوصية الوصل، وصى بالشيء ووصى الشيء إذا وصله. والوصية في الأصل عهد من الإنسان للغير، تكون بالأموال وتكون بغير الأموال. وفي اصطلاح العلماء هي التصرف في الشيء بما بعد الموت، تصرف الشيء مسندا لما بعد الموت، فخرج التصرف في حال الحياة. وهذا الكتاب يبين العلماء رحمه الله فيه مشروعية الوصية للإنسان، وما يجوز له أن يوصي به، ولمن يوصى، وما يترتب على الوصية من الآثار والأحكام والمسائل. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوصايا. وجمعها المصنف رحمه الله لاختلاف أنواعها، فهناك وصية مشروعة، وهناك وصية ممنوعة، وهناك وصية موقوفة. وكل من المشروعة والممنوعة والموقوفة تشتمل على عدد من الأنواع من الوصايا، فلذلك جمعها المصنف رحمه الله إشارة إلى تعدد أنواعها واختلافها. ولقد شاء الله عز وجل الوصية بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوصية وجوازها. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكانت الوصية مفروضة في أول التشريع، والله عز وجل جعل الوصية للإنسان يوصي لأقربائه، سواء كانوا أصولا كالوالدين أو فروعا كالأولاد أو ما يتصل بذلك من القرابة والحواشي. كان الأمر في أول الإسلام أن المريض مرض الموت يصرف ماله إلى قرابته، فيقول: أعطوا فلانا كذا وكذا، أعطوا فلانا كذا وكذا من قرابه. يبدأ بوالديه ثم الأقرب فالأقرب، وليست هناك مواريث، فكان كل يوصي لقرابته بما يراه. ثم إن الله تعالى تولى قسمة المواريث من فوق سبع سماوات، فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فنسخت فرضية الوصية، وبقي استحبابها لغير الوارث. وتكون هذه الآية: كتب عليكم، أي فرض. ثم قال الله في ختمتها: حقا على المتقين. وهذا يدل على الوجوب واللزوم، لكن هذه الآية منسوخة حكما لا تلاوة، فهي مما بقي تلاوته ونسخ حكمه، فهي محكمة تلاوة لا حكما. وبين الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث في مواضع عديدة من الكتاب استحقاق كل وارث، سواء كان من ذوي الفروض من الأصول أو من الفروض. وبينت السنة أيضا أحكام العصبات وما يستحقون في الإرث. بعد هذا البيان للفرائض نسخت فرضية الوصية وبقيت على الاستحباب بالنسبة لغير الوارث. وأما السنة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الوصية، لكن السنة فصلت في حكم الوصية، فالشخص لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون عليه حقوق لله عز وجل أو لعباده أو لهما معا، والحالة الثانية ألا تكون عليه حقوق. فإن كانت عليه حقوق واجبة لله عز وجل أو لعباده أو لهما فإن الوصية فرض عليه، فيكتب الوصية ويبين حق كل ذي حق وقدر ذلك الحق الذي وجب عليه. كشخص مات وعليه كفارات، حضرت الوفاة وعليه كفارات، يكتب في وصيته أن عليه إطعام 60 مسكينا من كفارة ظهار مثلا إذا كان من يستطيع الصوم ومن يستطيع العتق، أو جماع في نهار رمضان، أو يكتب أن عليه دما واجبا جبرانا بواجب في حج، وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق. فيكتب في وصيته ما هو حق عليه لله سبحانه وتعالى. الوصية فرض عليه في هذه الحالة لأنه يجب عليه الوفاء بحق الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان الوفاء بهذا الحق متوقفا على أن يعهد إلى ورثته من بعده أن يقوموا بأداء هذه الكفارات وإيصالها إلى أهلها، وجبت عليه الوصية من هذا. إذن إيجاب الوصية للحقوق لله سبحانه وتعالى واجبة لأنها وسيلة للقيام بالواجب. كذلك إذا كان عليه حق للناس، حقوق للناس مثل الديون، فإذا كانت عليه ديون لأشخاص يكتب في وصيته أن فلان ابن فلان له علي وفي ذمتي كذا وكذا، ويبين في وصيته عنوان اسم ذلك الشخص كاملا وعنوانه، خاصة إذا خشي التباسه بغيره أو صعبت معرفته إلا عن طريق ذلك، فيجب عليه بيانه. كذلك أيضا تجب عليه الوصية في غير الأموال، مثل أن يترك الشاهد أن السنة بيّنت أن الوصية لها حالتان، فإذا كانت هناك حقوق على العبد وواجبات على العبد مالية فالوصية واجبة عليه. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللزوم ووجوب الوصية، لكن إذا كان هناك شيء، بمعنى إذا تعلقت ذمته بحقوق للناس أو بحقوق لله عز وجل فليس من حقه أن يضيع هذه الحقوق أو يتعاطى أسباب تضييعها بالتفريط في الوصية. وأما إذا كان الإنسان خلوا من الحقوق والواجبات التي للناس لله عز وجل وذمته بريئة من هذا كله، فقد تكون الوصية واجبة عليه من حقوق غير مالية، مثل أن يكون عنده أولاد وهؤلاء الأولاد دون البلوغ. ولا شك أن الإنسان عرضة للموت في لحظاته، فضلا عن دقائقه، فضلا عن ساعات عمره، فضلا عن أيامه، فهو عرضة للموت بين العشية والضحى. فالواجب عليه إذا كانت عنده ذرية ضعيفة كالقصفار والأولاد الصغار أن يكتب بوصية يعهد إلى شخص يثق بدينه وأمانته وعقله وحسن نظره في أمر ذريته من بعده، لأن هذا من النصيحة للولد. وأعظم الحقوق بعد حقوق الوالدين حقوق الأولاد، لأن الله حمل العبد مسؤوليتهم وألزمه أمانتهم. فالواجب عليه أن لا يدخر وسعا إذا علم أمرا فيه صلاح دينهم أو دنياهم أو آخرتهم أو مجمع ذلك كله إلا ووصى به. فيوصي بذريته الضعيفة كما أمر الله سبحانه وتعالى وأشار إلى ذلك بقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فوصى الله سبحانه وتعالى من ابتلي بالذرية الضعيفة كالأيتام من القصار من بعده أو كانوا نساء ولو كانوا بالغين محتاجين إلى من يزوجهم ومن ينظر في أمورهم ومصالحهم، فالواجب علي أن يحفظ وصيته إلى من يثق بدينه وأمانته وعقله من قرابته، يبدأ بالأقرباء لأنهم أستر وأكثر حفظا للعرض وأكثر حفظا للسر، فيبدأ بالقرابة. فإذا لم يجد في القرابة من تتوفر فيه الصفات فتبرأ به الذمة، عهد إلى من يثق به من إخوانه المسلمين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوصية، وقد فعل ذلك الأئمة أئمة السلف وخيار الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقد وصى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أرضاهم، ووصى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى التابعون لهم بإحسان والأئمة. ولذلك لا يشك في مشروعية الوصية وأنها من أعظم الخير الذي يسديه الإنسان لأهله وولده من بعد موته. والمنبغي على المسلم إذا أراد الوصية أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، سواء كانت مكتوبة أو كانت ملقاة، فيبدأ أولا بذكر اسم الله عز وجل كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فيما حكاه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبدأون وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أصل عند العلماء أن الأمور التي فيها تذكير بالله عز وجل وذكر لله سبحانه تستفتح باسمه، لأن اسم الله مبارك كما قال تعالى تبارك اسم ربك، بسم الله فيه البركة والخير، ما كان في قليل إلا كثره الله ولا يثير إلا باركه، فليس هناك أبرك من بسم الله عز وجل. فيبدأ وصيته بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهله، ثم يبدأ بأعظم الوصايا وأجلها وهي الوصية بتوحيد الله عز وجل كما أخبر الله عن أنبيائه وصفته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فقد وصى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بنيهم أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يفردوا الله بالعبادة، وأن يقوموا بحق الله عز وجل من توحيده والقيام بحقوقه سبحانه وتعالى. فيوصي أولاده بتوحيد الله أولا وإخلاص العبادة لله عز وجل والقيام بحقوقه الواجبة من إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وصوم رمضان وحج البيت وغير من فرائض الإسلام، فيجمل أو يفصل تفصيلا مناسبا لا إطالة فيه. ثم بعد الوصية بحق الله عز وجل يبدأ بالأهم فالأهم من أموره، فيبدأ أول ما يوصي به بعد ذلك أن يوصي بتجهيزه وتكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه على وفق السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر ذريته من البدعة والحدث وإحداث الأمور التي لم يأذن الله عز وجل بها في تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو تشييعه أو دفنه، فيحذرهم من ذلك كله من البدع في ذلك كله، ويأمرهم بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويذكرهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالرجوع إلى العلماء ومن يوثق بدينه وعلمه لكي يقوم بذلك على وجه المعتبر. ثم بعد ذلك يوصي كذلك فيما يتبع من العزاء وغيره من الأمور ألا يحدث فيها شيء من البدع، ويوصيهم بالصبر واحتسابه عند الله عز وجل. وأن في الله خلف من كل فائد، فالله عوض للعبد من كل ما يفوته من الدنيا وما فيها، ومن كانت سلوته بالله عز وجل جبر كسره وأعظم أجره وأخلف عليه بأحسن خلف سبحانه وتعالى. ويوصيهم بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب من الاسترجاع والسؤال لمن الخلف، وهو حديث من سلمة الثالث في الصحيحين. ثم بعد ذلك يوصيهم بحقوق القرابة التي هي أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، فيوصيهم ببر الوالدين، فإن كان والدا وصاهم ببره من بعد موته بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال الله عز وجل له أن يصلح في قبره وأن يحسن له في ما يكون من آجل أمره. كذلك أيضا إن كان والدا وصاهم ببر والدتهم إن بقيت من بعده، فيوصيهم بوالدتهم خيرا وفاء لزوجه وحفظا لحقها. وكذلك أيضا يوصيهم ببعضهم خيرا إن كانوا إخوة أن يحفظوا حقوق الأخوة وأن يجتمعوا ولا يفترقوا وأن يتواصلوا ولا يقطع بعضهم بعضا وأن يتقي بعضهم بعضا الله عز وجل وأن يتقي أن يتقوا الله في بعضهم فيحسنوا ولا يسيئوا. كذلك أيضا يوصيهم بأضعافهم فيوصي الذكور بالإناث خيرا لأن المرأة ضعيفة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حقها فقال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فيوصي الذكور بأخواتهم خيرا أن يحسنوا إليهن وأن يكونوا على أحسن ما يكون الأخ لأخيه، خاصة أن الأنثى بعد فقد الوالد تشعر بفراغ كبير وعجز عظيم، فإنها تفقد حنانا عظيما، والله عز وجل إذا أراد بها خيرا بارك لها في أخيها. فكم من أخ مبارك قام على إخوته مقام والده، فيوصي الأخوات الإخوان بأخواتهم خيرا ويذكرهم بصلتهم وزيارتهم وتفقد أحوالهم من بعد موته. ودائما يكون الأخ حافظا هذه الوصية حتى ولو لم يوصي بها الوالد، فإن للأخت على أخيها حق عظيم وتحتاج إليه ولو كانت مزوجة، بل قد تكون الأخت بعد زواجها أحوج ما تكون إلى عطف أخيها وبره وصلته أكثر مما لو كانت غير ذات زوج، فتحتاج إلى أن تستشيره، تحتاج إلى معونته ومواساته، وتحتاج إلى كلمة منه تثبتها في همومها وغمومها. فهذا مما يوصى به في حقوق الإخوان والأخوات. ويوصي الأخوات بإخوانهم خيرا كذلك. ثم ينظر إلى الأمور التي يحتاج إليها من بعد موته، فيوصيهم ألا تفرق الدنيا بينهم خاصة في أمور الإرث. فيوصي الذكور بحفظ حقوق الإناث، ويوصي القوي أن يحفظ حق الضعيف وأن يتقي الله جل جلاله في حقوق إخوانه القصار كالأيتام والضعفة، فلا يأكل أموالهم بناء على أنهم صغار ويقول إذا كبروا أعطيهم المال، فهذا من التفريق، لأنه لا يأمن أن تتغير أموره ولا يأمن الفقر، فيحفظ أموالهم كاملة تامة غير منقوصة، ويحرص على حسن النظر فيها إذا كانت المتاجرة بها خير فيها خير وفيها مصلحة سعى في ذلك. فيوصيهم بحفظ حقوق القصار وكذلك أيضا حقوق الضعيف والعاجز والمحتاج، مثل المتخلف في عقله أو الذي فيه سفه في تصرفه، فيوصي بعضهم ببعض خيرا على هذا الوجه، ويفضل أن يجعل أحدهم قائما عليه ويكون كالخليفة من بعده في ولده، وبالأخص إذا كان أكبرهم سنا فإن الأكبر له حق على الأصغر، وهو مقدم عليه. ولذلك ثبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه لما أراد حوي يوسف أن يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر، فيقدم الكبير إذا كان أكثر عقلا وأكثر نظرا وأكثر رحمة وشفقة، وينظر إذا كان الكبير ليس بهذه المثابة وعلم أن أصغر أولاده أو الأوسط أو أحدهم من هو أصغر أنه أكثر ديانة وتقوى لله عز وجل وحفظا للحقوق، فإنه يجعل العهد إليه ويسلي الكبير ويسلي من هو أكبر، فيعتذر له بالتي هي أحسن ويقول له قبل موته إني كنت سأوصي إليك، ولكن يعتذر إلى استطاع حتى لو بالتولية ويقول أراك مشغولا ولا أريد أن أحملك أو نحو ذلك، مما يكون في جبر لخاطره وطفاء لنار الفتنة أن يغر صدره على أخيه، يوصي بالأرشد الأرشد من أولاده والأفقى لله عز وجل، لأن التقية يخاف الله عز وجل ويرجع إلى العلماء حتى يسعى في زكاة نفسه من النار، فيحرص على أن يولي أمرهم من يخاف الله عز وجل ويتقي فيه. وإذا كانت هناك أمور يحتاجها مثل أن يتصدق بصدقات أو هبات، يسمي هذه الصدقات ويقول أخرج من مالي كذا وكذا في سبيل البر أو في سبيل الخيرات، أخرج من مالي كذا وكذا إفطارا للصائمين أو أرحية أو نحو ذلك من الوصايا التي يجعلها من بعد موته في حدود الثلث فما دون كما سيأتي. كذلك أيضا إذا أراد الوصية ينتبه لحقوق الناس، فيوصي أولاده بالقرابة بالأقرباء من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، يوصيهم بالقرابة خيرا ويوصيهم بأهل وده ومحبته من بعد موته أن يوصلوا ولا يقطعوا وأن يحسن إليهم ويبروا ويكرموا، إنفاذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أدر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فإذا كان له إخوان وأصدقاء فيهم حاجة وهو غني فريء وترك لورثته مالا وكان يتفقد إخوانه وأصدقاءه بالمال، يوصي أولاده أن يتفقدوا هؤلاء الإخوان والخلان، لأن هذا من حفظ العهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، فإذا كانت بينك وبين أخيك محبة ومودة ولو مجلسا واحدا جلسته معه على ذكر الله وطاعة الله فأحببته بالله فإنه يسألك بحق عظيم، هذا من حفظ العهد، توصي بإخوانك وأصدقائك وخلانك أن يزاروا، فربما زارهم ابن من أبنائك فرج الله به كرباته فكان سببا في الترحم عليه والدعاء لك، ولذلك كان بعض العلماء يقول إن من أبر البر أن يوصي الرجل أهل ود أبيه، لأنه إذا جاء الابن بعد وفاة أبيه لزيارة الصديق تذكر الصديق ما كان عليه صديقه من المحبة، ولربما بكى فخشع قلبه فترحم عليه، ولربما سامحه في حقوقه التي هي عليه، هذا كله في خير كثير، في خير كثير للميت، ولم تأتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم به من فراغ، فيحرص على وصيته بأصدقائه وإخوانه ووصيته بالجيران وغير ذلك مما وصى الله به من الأعمال الصالحة، فإذا كانت الوصية تجمعة للخير أعظم الله الأجر للموصي وكتب ثوابه وختم له بخاتمة الحسنى، لأنه عمل صالح من بعد موته يأجره الله عليه، فكم من أبناء وبنات صرحت أحوالهم بالوصايا، فالوصايا لها وقع بليغ في القلوب ولها وقع بليغ في النفوس، ومما وقع أن رجلا كان له أولاد وكانوا على أشد ما أن تراء من الفرقة والعداوة والتقاطع والتهاجر، فكتب وصيته فأوصاهم بتقوى الله عز وجل وذكرهم بحقوق الأخوة من بعد موته، فلما مات مرض مرض الموت اجتمعوا عنده وأمرهم أن يقرأوا وصيته من بعده، فلما توفي تأثروا جميعا وانكسرت قلوبهم، فلما فتحوا وصيته وقرأوها بكوا جميعا وأقبل بعضهم على بعض وسامح بعضهم بعضا وكانوا على خير ما يكون أخ مع أخيه. الله يكتب له ثواب إصلاح ولده من بعده، الوصايا لها أثر عظيم في القلوب، ويستحب أن تقرأ الوصية قبل تجهيزه وقبل تكفينه، لأنه ربما كانت فيها أمور كأن يوصي لشخص معين يغسله، كأن يكون عالما أو طالب علم فيحسن تغسيله على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما وصى بشيء يخرج عنه أو حق يؤدى عنه، فهذا كله فيه احتياط كونها تقرأ قبل تجهيزه وقبل الصلاة عليه، لأنهم إذا فعلوا ما فيها أجره الله وأعظم ثوابه. والوصية إذا جمعت هذا الخير الكثير لا شك أنها تحقق الهدف الذي من أجله شرعت، فالله عز وجل فتح أبواب رحمته لعباده، ولم يجعل الإحسان للعبد في حال حياته فقط، بل جعل له أبواب الخير بعد موته من صدقات فيوفي بها مثل الأوقاف، فإذا رأى من المصلحة أن يكون هناك وقف أوقف، ووصى من يراه صالحا بالنظارة وعهد به كما فعل الخلفاء الراشدون كعمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحققت تجمعة الوصية هذه المقاصد العظيمة تحقق الهدف من شرعيتها، وكان فيها خير كثير وأجر عظيم. ولم تكون الوصية كما أمر الله إلا إذا كانت على علم وكانت على هدى لسؤال العلماء والرجوع إلى العلماء ومذاكرة العلماء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا هو أنفس ما أصبت بخيبر، فما تأمرني فيه؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر استحباب بالوقف، أن يوقف هذه الأرض، فأوقفها رضي الله عنه، ووصى في وصيته أن تلي مباركها بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن الوصية ينبغي أن تقوم على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ويكون فيها أمورا كما ذكرنا، يكون فيها أمور تذكر بالله وتدل على الله، فإنك إن وقفت بين يدي الله حافيا عاليا يسألك عن ذريتك ماذا تركت لهم، قلت يا رب أوصيتهم بتقواك وأمرتهم بما أمرت ونهيتهم عما نهيت فأبرأت ذمتك، فتلقى الله عز وجل بأمر عظيم قد يكون سببا في ذكاك رقبتك وخلاصك من النار في يوم لقاء الله جل جلاله. فيحرص الإنسان على الوصية ولا يقول أشطر ولا يقول أطول، فقد تكون مقاصد الوصية وكلمات الوصية ينبغي ولا شك أنه ينبغي الاختصار واختيار العبارات المؤثرة، فإن الورثة ينظرون إلى هذا الكتاب وهذا الوصية أنه بقية مما ترك والدهم، وينظرون إلى كلماته كلمات ميت إلى أحياء، ويحسون وهم يقرؤون الوصية أنها من والدهم وأن والدهم مشرق في هذه الكلمات، فتقع في نفوسهم موقعا بليغا وتؤثر أثرا عظيما. فإذا اخترت لها جوامع مقاصد الإسلام العظيمة أهرت إلى الله عز وجل، وأيضا حركتهم للخير، فقد تجد الرجل العاقل الحكيم يقول كلمة في وصيته يفتح بها بفضل الله أبواب الخير بذرية، فيقول في وصيته مثلا: أوصي أولادي بمحبة العلماء والرجوع إلى العلماء، يمكن هذه الوصية تكون سبب في سعادة ولده في الدنيا والآخرة، لأنه لما ربطهم بأهل العلم ووصاهم بأهل العلم فقد وصاهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. وتجد الآخر يقول: أوصيهم بلزوم السنة لمحبة السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الولد كلما سمع شيئا فيه سنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الحارس على تطبيقه واتباعه ولزومه. فالكلمات الجامعة والوصايا العظيمة المؤثرة البليغة هي التي تصل إلى المراد. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إذا كان القول بليغا، لذلك الله عز وجل اختار للمواعظ وللوصايا ما يؤثر، وقال في الوصية الذرية الضعيفة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ولن يكون القول سديدا إلا إذا وافق الحق وسدد صاحبه فأصبح لسانه يقول ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ويوصي بما وصى الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقرأ المسلم وصايا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ويهتدي بهذا الهدي المبارك. وينبغي للمسلم أن تكون وصيته جاهزة، فلا يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وينبغي عليه أن يحتار في هذه الوصية فيشهد عليها عدلين إذا كانت فيها حقوق، لأن هذا يثبت الوصية ويعين على وصول الحقوق إلى أهله، وإذا كتبت تكون خط واضحا ومقروءا. كذلك أيضا يضعها في مكان أمين بحيث إذا احتاج إليها بعد وفاته يعرف مكانها، فيقول يا أولادي وصيتي في هذا المكان أو في هذا الدر فيه وصيتي، فإذا توفيت فخذوا هذه الوصية أو وصيتي مكتوبة عند رأسي. يعني ليس المرض أن يضعها تحت رأسك كما يفعل بعض، لأنه قد يكون في ذلك الله عز وجل وأسمائه والآيات، إنما عند رأسي يعني قريبة منه. ولأن الإنسان إذا توفي في نومه يبحث عن الأشياء القريبة منه فتوجد وصيته، وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون قريبة منه. ولذلك يحرص الوالد، يحرص الوالدة، يحرص كل مسلم على وضع الوصية في مكان تحفظ فيه. كذلك أيضا في بعض الأحوال خاصة إذا كان الشخص عنده مال وافتتن بكثرة المال افتتنت ذريته ويكون في أولاده لا قدر الله من فيه جرأة على تغيير الوصية أو التلاعب فيها، ينبغي أن يحتاط. فإذا علم أن هناك من ورثته من يتلاعب في الوصية ويغير في الوصية كتب الوصية وعاهد بها إلى قريب من أقربائه أو إلى رجل أمين ويجعل الوصية عنده، إذا خاف من أولاده أن يتلاعبوا في الوصية أو يضيعوا كما يكون في بعض الأحيان يعتدي الذكور على حقوق الإناث فيحتاط بذلك، أو يعلم أن الكبار لا يرضون بوصيته للصغير فيحتاط بكتابة الوصية وإعطائها من يحفظها بحيث إذا احتاج ولده إليها من بعد موته تكون محفوظة، إلى غير ذلك من الأمور التي يتحقق بها المقصود في الوصايا. وإذا اتقى الله العبد جعل، إذا اتقى العبد ربه جعل له من أمره يسرا فشرح صدره ويسر أمره ورزقه التوفيق والسداد في أموره كلها. أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، التصدق بثلث المال عند الموت هل هو مندوب إليه ومن السنة، وهل ورد فيه فضل خاص؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمريض مرض الموت أن يتصدق بثلث ماله، وقال الثلث والثلث كثير، لكن هذا على سبيل الإباحة، ثم يفصل في الناس. فإذا كان الشخص غنيا وماله كثير و هناك أقرباء لا يرثونه محتاجون، فإنه حينئذ يستحب له أن يوصي لمثل هؤلاء لما فيه من الصلة والبر، ولأنه لا يضر ورثته. أما لو كان قليل المال أو المال الذي يتركه ليس بذلك، أو ترك مالا ولكن ترك عيالا كثيرين محتاجون وهم محتاجون لهذا المال، فحينئذ يبدل قرار يبدأ بأقربائه فيترك ورثته على غنى أفضل من أن يتصدق. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة ليتكففون الناس. فمن أفضل ما تصدق به الإنسان بعد موته أن يترك ورثته أغنياء لا يحتاجون إلى الناس، فإن من أعظم البلاء والكرب حاجة الإنسان إلى الغير. فنسأل الله العظيم أن لا يجعل لنا ولا لكم إلى لئيم الحاجة. فالذل والفاقة تكسر الإنسان، ولربما كذب الصادق وخان الأمين بسبب الفقر والعياذ بالله. فالفقر والعياذ بالله قد يدرك الإنسان وقد يجره إلى ما لا تحمد عقباه، فيعف ولا يفي ويقول ولا يصدق، كل ذلك تحت الضرورة وتحت وطأة الفقر وشدته. فلذلك لو ترك الورثة على غنى وكفاف وعدم حاجة فلا شك أن هذا أفضل. أما إذا كان المال كثيرا وهناك قرابة يحتاجون ولا شك أنه إذا أوصى لهم يجبر كسرهم ويكون فيه أجر كثير له، فحينئذ يستحب له أن يوصي ويكون له في ذلك الأجر من الصلة والبر. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إن في كتابة الوصية تذكير العبد برحيله من الدنيا، فهل من السنة أيضا أن يشتري أغصانه ويضعها عنده وكذا ما يحتاج إليه من الجهاز؟ أسابقكم الله. هذا الأمر في الحقيقة يعني فيه تفصيل، إذا كان الشخص يخاف من المال الحرام ومن الكفن بمال حرام فإنه يحتار ولو حقا يوصي. ولذلك وصى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه في كفن ألا يكون فيه مال فيه شبهة. فإذا كان الإنسان يخاف من طعمة الحرام أو مال الحرام أو هناك أقرباء له أعمالهم مشبوهة وتجارتهم فيها حرام فيها كسب حرام واحتاط فاشترى كفنه، لا شك أن هذا فيه خير كثير له وفيه سلامة له وعافية، أن ابن هذا لا بأس به. وأما إذا كان الأمر على سعة فالأمر فيه على سعته، ما في داعي يضيق على نفسه أو يعين له كفنا معينا، لكن ليس هناك من بأس. وأثر حتى عن بعض السلف الصالح رحمه الله في قضية الكفن أنهم اختاروا لأنفسهم أكفانهم وألزموا بها ولا بأس في ذلك، لكن المعول أن يكون كسب الكفن من حلال لا من حرام. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وهي تشتكي عينيها، هل يجوز أن تضع فيها صبغة أو أسمك تسكن هذا الألم مع أنها كبيرة في السن؟ أسابقكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الزينة بالنسبة للمرأة المحتدة. ولما اشتكت المرأة ابنتها أنها تشتكي عينيها قالت أفنزمدها بالصدر؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، ومنعها من ذلك لأنه في زيادة تجنب. واغتفر بعض العلماء الدواء الذي لا زينة فيه، إذا تيسرت القطرة التي لا زينة فيها لا إشكال لأنه يوجد البديل الذي لا زينة فيه. وأما إذا كان الدواء يشتمل على تزين ويوجد دواء لا زينة فيه فلا شك أنه يتعين ما لا زينة فيه، ومن هنا وجود القطرات التي يمكن وضعها والتداوي بها تغني عن مثل هذا. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الكتب لطالب العلم تعتبر من الأموال فلا يزاد عن الثلث فيما لو أراد أن يوقفها على طلاب العلم ونحو ذلك؟ أسابقكم الله.
أما من حيث الأصل فالكتب أموال وتأخذ حكم التركة، فلو ترك كتبا من بعده تقيم هذه الكتب، فلو كانت بستة آلاف فأوصى بثلثها فإنه تنفذ وصية في الثلث ولا تنفذ فيما زاد إلا بإذن الورثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الكتب فإنها مال ومن أفضل المال وأطيب المال، لكن بالنسبة لقضية وقفية الكتب ينبغي أن يكون الإنسان بعيد النظر في الوصية فإذا كانت الوصية بالكتب ينبغي أن يضع في حسبانه أن الكتب تحتاج إلى أماكن توضع فيها وتحتاج إلى قيم نقوم عليها، وهذا أمر يحتاج إلى احتياط، فلا يحمل الورثة ما لا يطيقون من بعد موته، ولا يلزمهم بشيء يعلم أنهم لا يقومون به أو لا يستطيعون القيام به، فيدخل على نفسه عليهم الإثم ولا ينصح لهم. فإذا كانت الكتب يمكن وقفيتها ووضعها في أوقاف عامة مثل المدارس التي يحتاج إليها فيها إلى وجود المكتبات أو الجامعات والمكتبات العامة، المهم أنه يحتاط ويضع في حسبانه الأمور لازمة لوقفية المكتبات ولا يحرج ورثته ويحملهم ما يقول الأمر الذي قد يفضي به إلى الإثم والعقوبة. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، من تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر وهو قد صلى العشاء، هل يعيد صلاة الفجر فقط أم يعيد من صلاة الفجر إلى العشاء على الترتيب؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال طائفة من أهل العلم يجب الترتيب ولا تصح العشاء إذا لم يصلي المغرب، وبناء على هذا القول يلزمه أن يعيد الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا القول هو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فنص سبحانه على تأقيت الصلاة، والتأقيت هو التحديد، وبناء على ذلك لا تصح الظهر إلا بعد الفجر، ولا تصح العصر إلا بعد الظهر، ولا تصح المغرب إلا بعد العصر، ولا تصح العشاء إلا بعد المغرب، كما رتبها الله عز وجل. وأما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لما شغل يوم الخندق قبل شرعية صلاة الخوف شغل عن الصلوات ففاتته صلاة العصر، صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فراعى الترتيب عليه الصلاة والسلام، مع أن الوقت الذي صلى فيه كان محتاجا إلى تدارك وقت المغرب، لأنه أتاه عمر رضي الله عنه وقد غربت الشمس فقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. شوف لاحظ، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، معنى أنها قد غربت، وأخبر أنه قد صلىها قبل غروبها فغربت عليه الشمس، ولكن يقول حتى كادت الشمس تغرب معنى أنه في وقت بمجرد ما صلىها غربت الشمس، فلأذحت الحساب وضوئي وصلاتي للعصر أعني عمر ثم مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام قوموا بنا إلى بطحان. من يعرف المدينة يعرف أن الثغر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يناظر في المشركين ويرميهم بالنبل بعيد عن بطحان، يعني في مسافة بين الجبهة التي كان فيها الرمي وبين بطحان لما لا يقل عن ربع ساعة تقريبا إذا نزل الإنسان من طرف الثغر الذي كان يرامي ويراشق في المشركين صلى الله عليه، وهو سفح جبل سلع الشمالي الغربي، فنزل عليه السلام قال قوموا بنا إلى بطحان، فنزل إلى بطحان وتوضأ من بطحان ثم صلى، قال الله فصلى العصر والمغرب والعشاء، فلا شك أنه كان محتاج إلى تدارك وقت المغرب، لأن أقل ما فيه أنه سيبرك آخر وقت المغرب، فكون عليه السلام يبدأ بالعصر قبل المغرب لأن المغرب يخشى فواتها يدل على لزوم الترتيب، وهذا هو الأصل وهو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن من نسي صلاة يعيدها ويعيد ما بعدها من الصلوات، لأنه لا تصح صلاة إلا وهي مرتبة على الذي قبلها، على التي قبلها. وهناك قول يغتفر الترتيب ويصحح الصلاة البعدية إذا نسي القبلية فيصلي القبلية ولو صلى بعدها الصلوات، والصحيح ما ذكرناه بالله تعالى.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما السنة في التعزية والجلوس لها؟ سابقكم الله.
تعزية المسلم لأخيه المسلم جبر لخاطره ومواساة له في مصابه، يثبت الله بها قلبه ويسدد بها لسانه ويشرح بها صدره، فكم من كلمات طيبات مباركات من المؤمنين والمؤمنات في الحوادث والمؤلمات دفعت عن أهلها هموما وغموما لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالمسلم يحتاج إلى تعزية أخيه ومواساته، وخاصة في حال فقد العزيز من والد أو والدة أو أخ أو أخ أو ابن أو بنت، فيوافي المسلم أخاه المسلم فيذكره بما عليه السنة في المصيبة من الاسترجاع وسؤال الله عز وجل حسن الخلف حسن عوض، ويذكره بأن الله سبحانه وتعالى فيه عوض عن كل فائد، فلو زارت الدنيا عن العبد فإن الله تعالى إذا تأذن له بحسن الخلف سيعوضه خيرا منها عاجلا أو آجلا. وكم من مصائب وكوارث ومتاعب عادت على أهلها بكل خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فأول ما ينبغي عليه أن يثبت قلب أخيه، ثانيا إذا جاءت التعزية يراقب حال أخيه، فإن رآه على سنة ثبته عليها، وإن رأى منه خطأ أو تقصيرا أو بدعة أو ضلالة ذكره بالله ونصحه فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وحذره من معصية الله عز وجل في عزائه من إحداث القراء وإحداث البدع في البيوت والمبالغة في وضع الكراسي ووضع الأنوار على البيوت مما قد يكون في بعض الأحيان من أموال اليتامى والقصار، في اعتداء على الأموال التي أمر الله بحفظها لأهلها، أو الإتيان بالقراء أو الذبائح أو إطعام أهل العزاء ونحو ذلك من الأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، أحدثها الناس بنحو أهوائهم وجارى بعضهم بعضا محاباة. فينبغي تذكير الناس من مثل هذا، ينبغي على طلاب العلم أن ينصحوا وعلى أئمة المساجد أن يذكروا فكلمة الحق منهم غالبا مسموعه، وأن لا يجامل الناس من مثل هذا. فإذا كان المبتدع لم يجامل في بدعته ولم يخف منك، فينبغي عليك وأنت على الحق وعلى السنة أن لا تجامل وأن لا تخاف منه، بل تدي له الحق وتقول له يا أخي هذا لا يجوز وهذا فيه اعتداء للسنة. فلو أن العزاء يذكر فيه الناس بعضهم بعضا بالسنة ويحذر بعضهم بعضا من البدعة لأحيت سنن المرسلين ولأميتت بدع المضلين، ولكن السكوت على مثل هذه المنكرات ومجارات الناس فيها كل ذلك جرى أهل الباطل على باطلهم. لا ينبغي بطلاب العلم ولا للأخيار ولا للصالحين أن يسكتوا عن مثل هذا. كذلك السبب التعزية أن يتفقد الإنسان ما يحتاج إليه الميت بعد موته، فإذا كانت هناك أمورا يوصي ورثته بها مما فيه خير في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وليس هناك لفظ معين في العزاء، فكل شيء قاله مما يجبر به كسر أخيه المسلم فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بكلمة معينة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار تصبر وتحتسب، هذا وقع قبل موته الغلام كما هو معلوم معروف من سياق القصة، قاله لأنها أرسلت إليه أن يشهد، فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء فمرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا ليس بإلزام بلفظ العزاء، لكن لو قاله الإنسان لأخيه فهو على سنة وخير، لأنه لفظ يتضمن المعاني المقصودة إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب، هذا شيء طيب وكلام مناسب يناسب الصدمة ويناسب الحال. لكن لا نستطع أن نفرض على الناس ونقول ما يقول أحد عند العزاء إلا هذا، في حين لو جاء أحد يقول لأخي أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك نقول له بدعة. لو كان هناك اللفظ المخصوص ما سكت نص الكتاب والسنة عنه، لكن لما ترك الناس بما يكون فيه جبر للخاطر ومواساة له فكل كلام تقوله تجبر به خاطر أخيه وتجبر به كسرة فإنه مما فيه الخير له ومن البر والصلة وأنت مأجور عليه. وإذا اخترت الوارث كما ذكرنا فهذا أفضل، لكنه ليس بملزم وفرض عن الإنسان أن يقوله. وأيما كان ينبغي الحرص على السنة وأمر الناس بها ودلالتهم عليها في التعزية وغيرها. والأمور التي يفعلها الناس مما يكون منها في مقام العبادات يتوقف فيها الوالد، وما يكون منها خارج عن العبادات فإنهم لا يلزمون بما ليس بلازم. فإذا أراد أن يعزي القرابة فيبدأ بكبيرهم وبالحق منهم ويبدأ بمن هو أعظم مصيبة كأولاد الميت ونحو ذلك، يبدأ بهم لأن الحق لهم آخر، وقد جاء لحق فيبدأ به. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حديث عتباه قال له إني أريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. قال عليه الصلاة والسلام فلما دخل البيت بيت عتبان كان أول ما كلم قال أين تحب أن أصلي لك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على أن من جاء لأمر يبدأ به قبل كل شيء. وكان عتبان قد ذبح وأعد طعاما وصنع طعاما، فقبل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بدأ بالشيء الذي من أجله جاء. فلما كان المقصود هو التعزية وجاء من أجل التعزية يبدأ بحق الناس بالتعزية، وهم أقرباؤه كالوالدين، والده كوالده، والمرأة تبدأ بالوالدة، وأولاد الميت فيبدأ بالحق، ثم بعد ذلك الأقرب الأقرب. ما يحدث من الناس في بعض الأحيان أنك ترى الكبير مرتب يرتب بعضهم بعضا فيقف الكبير ثم من بعده الصغير، هذا اعتبره العلماء والمشائخ وأدركنا أن عندنا ينشرون في مثل هذا، لأنك لا تستطيع أن تأتي بين أمة على القبر وفي بعض الأحيان يصلون إلى أي شخص تجد تبحث فين قرابة الميت، لابد أن تعرف قرابة الميت فحينما يصفون ويعرف كبيرهم ويعرف بالحق منهم. هذا أمر وسع فيه العلماء، ما أدركنا أحد من مشائخنا رحمة الله عليه يشدد في هذا لأنهم لا يقصدون به العبادة ولا يقصد به شيء معين للتعبديات، لكن يكون من البدعة والحدث وضع الأيدي عن الأكتف هذا شيء لا ليس له أصل. سلم عليه الصافحة، المصافحة هي السنة وتأمره بالصبر واحتساب الأجر، وكذلك تعزي من أكثر ألما وترى فيه الحزن أكثر تشد عليه وتذكره أكثر، هذا أمر ينبغي مراعاته أثناء العزاء. ثم كونهم يجتمعون في بيت الميت، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون الجلوس في بيت الميت من النياحة، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس قليلون قليلين ويمكن أن تعزى الرجل في المسجد وتراه في المسجد، ولكن في زماننا توسع العلماء رحمه الله من المتأخرين في مسألة حضورهم في بيت واحد لأن ذلك أرفق على الناس، ومن الصعوبة بمكان خاصة في زماننا في الأزمنة المتأخرة أن تنتقل بين 10 أو 20 بيت في بعض الأحيان قرابة الميت، تنتقل بين 20 بيت في مدينة واحدة، وهذا لا شك أنه صعوبة عليهم. فإذا اجتمعوا في بيت أكبرهم أو بيت القريب الأقرب وجاء الناس وعزوهم جميعهم في مكان واحد هذا لا بأس به، وخفر في بعض العلماء إنما الجلوس لغير الحاجة مثل ما يقع من بعض الناس من إطالة الجلوس في العزاء أو الاتيان إلى أهمية وإطالة الجلوس عندهم، كل هذا من البدع والمحدثات، ولا شك أنه يترتب عليه ضرر لقرابة الميت والمنظر التخفيف عليهم والتوسع عليهم. كذلك الطعام وإحضار الطعام وتكلف الولائم، كل هذه من الأمور التي يحدثها الناس إلا ما وردت السنة به عند الصدمة الأولى من صنع الطعام في اليوم الأول في الصدمة، فإن وافق الموت ظهرا صنع لهم طعام طعام الغداء، وفي الحقيقة الذي يظهر الغداء، أما مسألة العشاء في نفس منها شيء وتكون لمرة واحدة، لأنه كان اصنع لآل جعفر طعاما لأن الإنسان يطعم في يومه، والذي يظهر في حدود حادق الغداء، وأما مسألة أنه يصنع الطعام ثم العشاء ثم الغداء اليوم الثاني ثم العشاء ويرتبون على ذلك ثلاثة أيام هذا من البدع والحدث وما عند الله في هذا السلطان. ولذلك شدد الناس على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم في هذا فكلفوه ما لا تطير من الذبائح والولائم. نسأل الله العظيم أن يرزق أن تمسك بالسنة وأن يريدنا من البدع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة كانت إذا حاضت لا تفض الصيام وكانت لا تصوم أيضا، فعندما كبرت ندمت وقالت يا ربي إن أبقيتني حية لأصومن 6 أشهر، فصامت منها شهران ونصف، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، فإذا نظر المؤمن أو المؤمنة شيئا وكان في ملكه ذلك الشيء لزمه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فأمر عليه الصلاة والسلام الناذر إذا كان نذره نذر طاعة
النفي بنذره، فدل على لزوم النذر إذا التزمه الإنسان. وإذا عجزت المرأة عن إسلام الصوم ولم تستطع ذلك فإنه لا وفاء في نذر لا يملكه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا عتق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك. فإذا كان يتعذر عليها الصوم أو حصل ما علقت عليه النذر بعد عجزها عن الصوم فإنه يسقط عنها الصوم، وحينئذ بعض العلماء يرى أنه يسقط كلية، وبعضهم يرى أنه يلزمها أن تكفر لأن نذرها انعقد. ولا شك أن إذا عجزت الكلية أو وافق وقت الوفاء عجزا كليا أنه يسقط النذر على ظاهر السنة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي
بالنسبة للصلاة للصوم الذي تركته حينما كانت تحيض، ما كانت تصوم هكذا السؤال. الصوم الذي تركت يجب عليها قضاء، وهو مقدم على نذرها، يعني تبدأ أول شيء بالصوم الذي فرض الله عز وجل عليها وتبدأ ذمتها منه. وأما الجهل فليس لها عذر فيه، لأن هذا مما يمكن السؤال عنه، والعذر بالجهل أحوال مخصوصة ومسائل ضيقة جدا. أن شخص يأتي في ركن من أركان الإسلام في أمر من أمور ديني فرض عليه أن يسأل ويتعلم، يأتي لا يسأل ولا يتعلم فنقول كنت جاهلا، ثم نعذره بالجهل. شخص يأتي للحج والعمرة يفعل ما يشاء في عمرة ويفعل ما يشاء في حج، ثم يقول والله ما كنت أدري. قد فرض الله عليه أن يتعلم، فرض الله عليه أن يسأل، فرض الله عليه أن يرجع إلى العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فيقصر الرجوع ثم نعطيه الرخصة حاشا وكلا. مثل هذا ليس بمعذور، مثل هذا مفرط، ومن فرط ألزم بعاقبة تفريطه. فمثل هذا يلزم بقضاء ما كان عليها من الصوم، يلزمها ما قضاء ما كان عليها من الصوم، إن لم تستطيع تحديدا بنت على تقديرها وحسبت كم أيام عادتها، ثم بعد ذلك تحسب السنوات التي كان عليها قيام من رمضان فيها فتقضيها جميعا، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أمك ثم أمك، يشكل علي هذا الحديث أني إذا دخلت على الوالدين لا أدري من أبدأ بالسلام، وكذا لو اتصلت بالهاتف لا أدري من أطلب منهما، وأخشى لو ابتدأت بالأم أن أجرح الوالد أو أن يشعر أن في ذلك انتقاصا له، فما الحل هذا الإشكال أفادكم الله؟
وفي الحقيقة من حيث الأصل حق الأم أعظم من حق الأب، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك اختار جمع من العلماء أنه لما فوالداه ولم يحج وأراد أن يحج عنهما يبدأ بالأم قبل الأب لعظيم حقها، لقولها الصلاة والسلام: لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمه، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل حقه بعد حقها مرتبا ثلاثا، فأعظم حقها بالتكرار ثلاثا، ولذلك جعل لها من الحق أضعاف ما للوالد. والواقع يصدق ذلك، فإنها حملته وهنا على وهن، وتحملت في حمله ووضعه وإرضائه وفصاله ما لا يتحمله الأب، فعظم الله عز وجل حقها. فالأم أحق من هذا الوجه، لكن ولاية الأب على البيت وولايته على الأسرة قد يكون هذا خاصا، قد يكون هذا خاصا، بمعنى أنك إذا دخلت في مكان تنظر إلى ذي الحق، فالوالد في البيت حقه أقوى من حق الأم من جهة الولاية. ولذلك جعل الله الولاية للرجل على أهله، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، يعني مسؤول عن زوجته وأولاده، لأن الله جعل المرأة تبعا للرجل تقوم على شأنه، كما قال تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليه. فالرجل له حق الولاية، ومن دخل في مجلس أو دخل في مكان ابتدأ بذي الحق. ولذلك إذا دخلت في المجلس السنة أن تبدأ بذي الحق السلام عليه، وتبدأ بالطعام وبالشراب، تبدأ بذي الحق أولا، لأن إكرامه واجب وحقه آخر، ثم تأخذ عن يمينه، فتجمع بين الفرض والسنة. أما أن يأخذ الإنسان مثلا بحديث خاص في قول: من أحق الناس بحسن صحابتي
قال أمك، فهذا من ناحية الإحسان والبر والقيام والرعاية، لكن في الدخول في المجالس يبدأ بالحق، ولذلك ابتدأ به عليه الصلاة والسلام في المجالس، وكان يبتدأ بالتحية ويبتدأ بالإجلال والإكرام صلوات الله وسلامه، لأنه حق. فإذا كان في المجلس فيه الوالد فحقه في الولاية آكد، وهذا الحق بالمناسبة. إذا جئت في المجلس تسأل من الذي يبدأ به السلام، تبدأ مناسبة المجلس من له الولاية، إن كان مجلس عند الولاية للعالم، وإن كان مجلس ولاية وسلطة ولاية بالأمير والولاية للأمير، وإذا كان في مجلس سفر مثلا ثلاثة ركب فأكثر وعليه شخص هو المسؤول عنه الولاية له، أعطى الإسلام كل ذي حقا حقا، فتبدأ بذي الولاية وتشرفه وتكرمه وتقدمها على غيره، ثم بعد ذلك تسلم على الأم وتأخذ بخاطرها وتبرها كما أمرك الله عز وجل ببرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.